يوميات قاتل معسكر ثلاثة، أمثلة تخطي الجنجويد، سلطات الشرطة والجيش كثيرة، نذكر منها اثنين. المثال الأول، طوف من حرس الحدود في الثامنة ليلا وسط مدينة الفاشر حاضرة إقليم دارفور سابقا وعاصمة ولاية شمال دارفور حاليا. ماذا يفعل حرس الحدود في العاصمة؟ وهذا طبعا يعكس انعدام المؤسسية في الدولة. وإذا بهم يمرون بشاب من القبائل التي تعرف بقبائل الزرقاء لهم، قام أحدهم بسؤال الشاب: يا عب، الدين اللي عندك؟ الشاب: أنا ما عندي حاجة وأنا ما عب. انهال الجنجويد الثلاث ضرب على الشاب وهو يقاومهم، فاعتقلوه واقتلعوا منه موبايله وأطلقوا عليه نار وتركوه جثة هامدة حتى الصباح. المثال الثاني، أربع رجال في الأربعينيات من العمر داخل مطعم في سقوم دفسو الفاشر، قام أحدهم لغسل يديه وإذا بجنجويدي يقفز الصف. الرجل: بالصف يا أخينا الجنجويدي، أنا ما بقي فرعب. الرجل: احترم نفسك يا أخي الجنجويدي، أنا حدبك ابن الكلب. وبعدها قام الجنجويدي وصحبه بضرب الرجل بقواعد البنادق دبش الدباشك حتى تهشمت عظام جبهته. نعم، حدث هذا وأفراد من الجيش على بعد أمتار من الجريمة، والضحية من أبناء البرتي التي ينتمي إليها حاكم الولاية. قام الرجلان من أفراد شرطة معسكر كلمة بحمل جثمان الشاب لمشرحة نيالة، وعندما سئلوا عن سبب أخذه هناك كانت حجة الشرطة من الضروري معرفة سبب الوفاة. الشهود أخبروا رجال الشرطة أن القاتل غادر ورفقته على متن لاند كروزر تاتشر تابعة لحرس الحدود، وسماتهم تدل إلى انتمائهم إلى القبائل العربية. أحد الشهود تمكن من أخذ رقم لوحات العربية. وفي معظم الأحيان توفر الأدلة والشهود وموقع المتهم يؤدي إلى اكتمال أركان القضية. وفي هذه الحادثة الشرطة تعرف من كانوا في العربة، لأنهم من سمحوا لحرس الحدود بالدخول إلى معسكر كلمة بحجة التفتيش على متمردين من الحركات المسلحة الصغيرة التي انقطعت بهم سبل التمرد، أو الاختيار أن يقوموا بطواف أمني روتيني. علي وجيرانه قاموا بنقل أم المقتولة المغمى عليها إلى مستوصف المعسكر، وفي طريقهم إلى المعسكر المستوصف بدأ الناس في الحديث عن هوية القاتل ومنطقة انتمائه، وأخذ الاسم مود عبد الصمد يتداول بين أهل الجزء الشرقي من معسكر كلمة. كان هذا وصاحبنا علي شارد في التفكير، وهو يحمل جزء من العنقريب الذي يستخدمه جيرانه.
نرجع قليلا للوراء.
ديسمبر 1998 وبالتحديد يوم 13 حدثت مأساة في قرية قرفة لم تحدث مثلها منذ أمد بعيد. اجتمعت مجموعة من الشباب للعب كرة القدم في ساحة جنوب قرية قرفة، وحدثت مشاجرة بين شابان، فاستخدم أحدهما سلاح ناري قتل به الآخر، فهرب القاتل الذي ينتمي إلى منطقة عد صالح واهتمى بأهلها. كانت هذه أول حادثة قتل يشهدها علي في الحلة، وآثارت تلك الحادثة أسئلة كثيرة لم تخطر بباله من قبل. في تلك الفترة أحست حكومة المركز من خطر قادم من غرب السودان، لأن أهل الإقليم خصوصا من القبائل الأفريقية لا يحبون النظام لتدهور الخدمات التي هناك إلى حد دون الأدنى منذ وصول هؤلاء القوم للحكم، والحكومة التي من قبلها لم تكن بالأفضل حالا. الأسوأ من ذلك أن في نهاية الثمانينيات بدأت الحكومة الديمقراطية بقيادة الصادق المهدي بتسليح بعض الشرازم التي تنتمي لجزء قليل من القبائل العربية. بعد ذلك أتت مذكرة انجدونا يا أبناء العمومة وبعض أبناء عرب دارفور إلى الصادق المهدي. أقدم النظام البشير على تسليح، على سياسة تسليح ضخمة للقبائل العربية خشية التمرد وشيك آن أوانه بعيد الانشقاق في الحزب. وزي أن أهل دارفور قد ذهبوا للانضمام إلى الترابي، كأن أبناء الغرب قطيع ينتمي يتبع صاحبه أين محل. هذه النظرة الاستعلائية أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة منذ القدم. أوكل لعلي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك ملف تسليح
القاتل إلى عد صالح
واهتمى بأهلها المدججين بترسانة من الأسلحة الثقيلة. حضر مدير شرطة الطويلة ومعه طاقم من شرطته للبحث في القضية، وكان الملازم أول بخيت آدم 43 سنة من أهالي طويلة المخلصين للمنطقة ومحبوب من قبل أهلها. أرسل وفد من شرطته إلى عد صالح للقبض على المتهم، إلا أن أفراد الشرطة منعوا من الدخول بقرار من ود الزاكي الشيخ العد، وقاموا بتهديدهم واتصلوا بالمركز، فأرسل وفد من حكومة الفاشر آنذاك لاحتواء الموقف. ضجر الملازم أول من التخطي على صلاحياته وأمر بتشكيل قوة بإمرته لتتجه إلى أرض القتال والقبض على المتهم ليمثل أمام العدالة. وكانت المواجهة إثرها قتل 4 من أفراد الشرطة وفرد من أهالي عيد صالح. أبلغ الملازم أول رئيسه في الفاشر بتفاقم الأوضاع، وكانت إجابة العقيد شرطة: انتوا ما بتسمعوا الكلام، أنا قلت لك الناس ديل واصلين للعاصمة ولما الموضوع، لكن بفلاحتك دي ناس الخرطوم حيعملوا لنا طابور صفا. نواصل في 4.